Beleza. اخذ راحتك، بس حتى ما تسوي صلوات وقوم وقعد. جيت لا اوكي بالعكس مريح، ما اشوف ايش
بسم الله الرحمن الرحيم.
اوكي لا زين الكرسي، الكرسي زين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم الإخوة والأخوات جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحن ننعم جميعا ببركة هذا الشهر المبارك الذي دعينا فيه لنكون في ضيافة الله، وما أعظم أن تكون ضيفا عنده سبحانه وتعالى. نأنس أيضا في هذه الليلة بأن نقضي هذه الأمسية معكم ومع سماحة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان حفظه الله وسدد صداه. في لقاء اخترنا له عنوان السياسة أخلاق ومبادئ. السياسة توصف بأنها جوعة في فنجان، فهل السياسة أن تكون شخصا بلا مبادئ؟ وهل السياسي شخص بلا أهداف؟ وهل تنفك ممارسة السياسة عن المبادئ والأخلاق؟ سألتك وقد تكون إجابتك بلا، ولكني أعود وأسألك بأن السياسة إن حكمتها المبادئ أفلا يمكن أن تكون مبادئ منحرفة؟ كأن تكون لأجل غاية معينة تبرر لنفسك استعمال كل وسيلة وإن كانت خاطئة. ثم من الذي ينتصر؟ أليس المبادئ السلمية مبدأ، وحرمة الدماء مبدأ، وكلها روافض الحق؟ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا هو وعد الله، والحق يعلو ولا يعلى عليه، والمبادئ ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان. فالعدالة على سبيل المثال مبدأ، من الممكن أن تنجل من المعتقدين بهذا المبدأ، تجرحهم، تسجنهم، تفصلهم، تفجرهم، تعذبهم، يمكن حتى تقتلهم، لكن المبدأ لا يموت. المبدأ لا يموت بموتهم، ويهيئ الله آخرين يحملون هذا المبدأ، ولن ينتصر السيف يوما على دم المبادئ. وهكذا كان التاريخ رغم كل ما حصل مسجنا لملاحم انتصار الأخلاق والمبادئ، فطال الزمان أو قصر المبدأ هو المنتصر. الإخوة والأخوات، تتعدد اللقاءات المفتوحة مع سماحة الشيخ، وتتكرر فيها الأسئلة نوعا ما، ولكننا أحببنا في هذه الأمسية أن نركز على بالذات على هذا العنوان لأهميته، فنرجو منكم قدر الإمكان التركيز في الأسئلة أو المداخلات على هذا المعنى. باسمكم جميعا نرحب الآن بالأمين العام سماحة الشيخ علي سلمان في هذا اللقاء، نستقبله بالصلاة على محمد وآل بيته الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بارك لكم أيها الأحباء هذا الشهر الكريم وهذه الليالي الطيبة العظيمة ببركات الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الضيافة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يوفقنا إلى التوبة وصدق النية في التوبة، وأن يجعلنا بفضله من وتقائه من النار، ويكتبنا من حجاج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. استجابة إلى هذا العنوان المقترح من الأخوة الأحبة في دائرة السياسة والأخلاق، ليس جديد بالقول بأن ارتبط معنى السياسة بممارسة الكذب والخبث والمكر والكيد من أجل تحقيق الغلبة على الطرف الآخر. عايشنا في التاريخ الحديث الفكر الاستعماري وسياساته في التفريق من أجل تحقيق مصالح الدولة المستعمرة على حساب الدول الأخرى، وعايشنا في أوطاننا في حقبة الاستعمار وبعد حقبة الاستعمار سلوك للسلطات يقوم على الوصول على استعباد المواطنين والبشر في بلداننا مستخدمة كل وسيلة ممكنة لهذا الاستعباد، وأقبح الوسائل المستخدمة للاستعباد تزوير الدين. فعل المستعمر أيضا لجأ إلى تزوير الدين المسيحي، على الأقل الاستعمار اللي احنا عايشناه هو استعمار من دول كانت تدعي المسيحية. عدد من حكامنا زور الدين الإسلامي، يعني زور فهم الدين الحقيقي، وظف الدين من أجل مبتغاه الدنيوي، هيمنة الدنيوية، سلطة الدنيوية، قمحه الدنيوي، وهذا من أسوأ التوظيفات والكذب وغيرها من الوسائل، من الإعلام، شراء الضمائر، شراء الأقلام، شراء العقول، وتوظيفها من أجل السلطان. لذا عندما تأتي لفظ السياسة يأتي مع هذا الموروث، ويشعر الإنسان وكأن السياسة الأصل فيها، لأن من يمارسها مبتلي بهذا العنوان، سواء كانت دول كبرى أو حكومات محلية، على حساب العدل، الحق، القيم، الأخلاق. لو تجردنا من هذا الاسم عنوان السياسة ودخلنا مدخل آخر حتى يوضح الصورة، لسنا بسياسيين، لا نفهم في السياسة شيء، لا نبتغي مطالب سياسية، إذن نحن بشر، نحن في خانة البشر، نحن في خانة البشر. أليس من الطبيعي أن الإنسان إذا وجد ما يضره من تصرف أي أحد، دولة مستعمرة، دولة كبرى، سلطة سياسية في بلد، أن يواجه هذه السلطة التي تضره؟ يواجهها بعيد عن الأديان. إنسان، أي إنسان في أي مكان من العالم، عند دين ما عند دين، موحد غير موحد، لما يشوف سلوك يؤدي له بالضرر بفطرته أو مواجهة يعترض عليه، فكرة أي وجه يعترض عليه. إذا كان هذا الإنسان ينتمي إلى دين معين، والدين الذي ينتمي إليه وكل الأديان، كل الأديان بلا استثناء في حقيقتها تأمر الإنسان بالعدل، تأمر الإنسان بإنكار الظلم، تأمر الإنسان بمقاومة الباطل. لا يمكن أن يكون هناك دين يأمر بالقبح، يأمر بالسكوت على الظلم. ما يركب، ما تصير. دين من الله سبحانه وتعالى يتناقض مع الفطرة ومع فطرة العقل. إذن ماذا يفعل الإنسان بفطرته بعيدا عن الأديان ليواجه ما هو بين من الظلم؟ يعني شخص اسمه حاكم يعتدي على الأرواح، يأخذ الأموال العامة، يظلم الناس، يتسلط عليهم بغير إرادتهم، وهذا أكبر ظلم. أكبر ظلم هو هاي، مو التعذيب، مو القتل، مو سرقة المال العام. الظلم الأكبر والأول اللي أحيانا نمر عليه من غير وقوف متأملين فيه هو التولي أمر الناس بغير إرادتهم، هذا أكبر ظلم، لأنه يترتب عليه بقية المفاسد الأخرى، يترتب عليه القتل والتهميش والسرقات وما شابه. وين أصل الذاء هذا؟ وأصل المنكر هذا؟ وما يجب أن يقف عند الإنسان في أي مكان هاي النقطة. هذا الإنسان المتدين أو غير المتدين، هذا الإنسان المسلم لما يريد أن يواجه هذا الواقع الفاسد الذي يتلمس فساد بيده، يكتوي بنار ظلمه، كيف يواجهه؟ كيف يتصرف معه؟ هذه المواجهة يقول أنك أنت قاعد تمارس سياسة، دخلت في عالم السياسة، فالآن بتدخل أنت في عالم السياسة لمواجهة هذا الباطل، بتدخل بأي قيم؟ تدخل بأي مفاهيم؟ بأي منطلقات؟ بأي منطلقات؟ في غالبية الأحزاب في نشوءها تضع لها قيم إنسانية جيدة، الشيوعية تضع قيم فكرة المساواة بين الناس وإزالة الطبقية كمظهر من مظاهر الظلم، البعث يضع قيم في انطلاقتها الأولى قيم فيها كثير من الإيجابية، الأحزاب الأخرى تضع قيم فيها كثير من الإيجابية. تنشأ المشكلة بالنسبة لهم عند ممارسة التطبيق في مرحلة المعارضة أو في مرحلة الوصول إلى الحكم. جزء من المشكلة يعود إلى أن الأفكار اللي اعتمدوها وإن كانت أفكار إنسانية إيجابية لأنها تبقى قاصرة عن إدراك حقيقة ما يحتاجون من مؤونة أخلاقية لمواجهة الواقع وممارسة العمل السياسي في خانة المعارضة وممارسة العمل السياسي في خانة الحكم وهو أصعب. فتجد هذه الأحزاب والتي لها مبادئ إيجابية لما تنخرط في العمل السياسي تنساق إلى الأساليب الأسهل والأساليب التي يعتقد القائمون على هذه الأحزاب وهذه القوى أنها تقربهم من تحقيق أهدافهم، فيكذب أكثر من السلطة ويظلم أكثر من السلطة ويبطش أكثر من السلطة. ونشأت في هذا العالم العربي والإسلامي هذه الظاهرة، أحزاب قبل أن تصل إلى السلطة هي مشكلة، وبعد أن تصل إلى السلطة تتحول إلى مشكلة كبرى في حياة الأمة، وتكون أسوأ من السلطة التي استبدلتها. جزء من المشكلة أن هذه الأحزاب لم تمتلك قاعدة أخلاقية قادرة على إعانتها على الاستمرار في المعارضة والحكم من قاعدة صلبة. يأتي الدور الآن في 30-40 سنة الأخيرة مع الحركات الإسلامية التي دخلت من باب الأمر بالمعروف، من باب النهي عن المنكر، وتشكلت في شكل تنظيمات سياسية لتقوم بدورها في المجتمع. وهذه القوى السياسية أيضا لديها مشاكلها كما للقوى الأخرى مشاكلها. تبدأ المشكلة الكبرى في هذه القوى في فهمهم إلى الدين. فهمنا إلى الدين قد يكون مشكلة كبرى، قد تفوق في يعني مصيبتها مصيبة الأحزاب السياسية الأخرى الشيوعية والناصرية والماركسية والعروبية وغيرها من التسميات. المشكلة الكبرى التي ممكن أن تكون في الفهم الخاطئ للدين، بحيث أن أنت إذا عندك دين يفسر الآخرين على أنهم لا يستحقون الحياة بعنوان الكفر على سبيل المثال، فتجردهم من استحقاق الحياة. تقول هاي مسلمين نعتبرهم، هاي المسلمين لهم حقوق، غير المسلمين ما لهم حقوق. هاي مصيبة، هاي مصيبة أطلع من الأحزاب السياسية الأخرى. يهود ونصارى تمسح عليهم شوي لأن النبي عالج موضوعهم في المدينة، ولكنك أيضا تظلمهم بطريقة أو بأخرى. وبعض الرؤى والأحزاب والقوى السياسية الدينية تدخل إلى داخل الدين الإسلامي فتقسم إلى طوائف وتكفر هذه الطوائف، فيصير قاعدة الأحزاب غير الدينية أفضل من قاعدة الحزب الديني الذي يبتلي بهذا النوع من الفهم الخاطئ. إذا وفق الله سبحانه وتعالى مجموعة حزب أو حركة دينية بفهم صحيح، فهم صحيح عند قاعدة مفاهيمية صحيحة إلى الدين، دين منفتح على الإنسان، أخ لك في الدين ونظير لك في الخالق، منفتح على أن الخلق عيال الله، كل الخلق عيال الله، منفتح على أنه يجب أن يكون مفاهيميا، يجب أن يكون رسول رحمة، سلطة رحمة، سلطة تنوير، سلطة إعلاء قيمة العقل، سلطة إعلاء قيمة الحرية. فعند مفاهيم زين راقية تأتي التحدي الذي لا يقل أهمية من كون المفاهيم صحيحة، قدرة الالتزام على تطبيق هذه المفاهيم، قدرة الالتزام على تطبيق هذه المفاهيم والقبول بتحديات هذه المفاهيم. هذه المفاهيم مع وجود صراع الدنيا الذي لن ينفك منا لحظة من التاريخ، بعض الأحيان تكون مشكلة تحدي كبير أمامك. يخطر في بالي وأنا أتحدث معكم هذا لين الحوادث التاريخية، علي بن أبي طالب سبب إلى مشكلة لأنه يحاول أن يطبق هذه المفاهيم. قال لا، في المسلمين أقسم بين المسلمين بالتساوي، العربي إلى 3 دراهم والموالي إلى 3 دراهم أسود لثلاثة دراهم، أبيض لثلاثة دراهم، فرد ما أدري شنو لثلاثة دراهم، سيد لثلاثة دراهم من قريش. قالوا لي ما يصير ما يصير، وسوى لي حرب، حرب صارت. شو ورا حرب الجمال؟ هاي المشكلة، أحد مشاكل حرب الجمال هاي. احنا المهاجرين، احنا اول الناس اسلاما، احنا تعطيني ثلاثة دراهم، احنا تيجي الغنائم تكسر بالفؤوس ناخذ نصيبنا من عندها، وبعدين البقية. فكرة ثانية تقتضيها تطبيق المبادئ، مشكلة تطبيق المبادئ احيانا ودائما تكون الأرضية مهيئة إلها. قالوا لي علي بن أبي طالب اترك عنك معاوية، معاوية مستمسك بالشام صار له الحين كم سنة هناك، ما يعرفون الدين إلا في عنوان معاوية، ومعاوية على ثغر وعنده جيش، وبالتالي سوي له مثل بقية الحكام. شو تسوي له؟ قال خله كم يوم كم شهر كم سنة، هو طالب دنيا، خليه في منصبه، وبعدين جره للمدينة، قل له تعال للمدينة. إذا جاء للمدينة لو تعدونا قاعدة تبى تقتله، تبى تحطه في السجن، تبى شيء، خلص الموضوع. كان يسوونها بهالطريقة. قال لا والله ما أقر الباطل ولا يوم واحد، ما أقر الباطل ولا يوم واحد، ما أقر. مبادئ تقود إلى واقع، محاولة تطبيق هذه المبادئ في الواقع ليست مسألة سهلة. بعدين تتحداك هذه المبادئ اللي نتكلم عنها، الحرية، قيمة الحرية للإنسان، حق الآن في هالمبادئ الحديثة، حق الناس في التداول السلمي للسلطة إذا أنت في السلطة، حق الناس في التظاهر. اليوم من السهل جدا أن تنسجم مع هذا المعنى، لازم إحنا نطلع ونتظاهر وفي كل مكان نتظاهر ونطالب بإسقاط الأول والتالي. هذا بيكون نفس الموضوع لما تكون أنت في السلطة، بيكون أنت ضامن إلى حق الآخرين في التظاهر والاعتصام والمناداة بإسقاطك، الحق اللي كنت أنت تحاول الحصول عليه قبل، وتقمع وتشعر بالظلامة في لما تكون في يدك السلطة، يكون عندك هذا القدرة على التطبيق. فتحديات تطبيق المبادئ والأخلاق في الممارسة السياسية ليست مسألة سهلة، وتتحدى أي ممارس للعمل الاجتماعي أو العمل السياسي. والعمل السياسي من أصعب الأمور الذي يعني يتحداك فيه الالتزام. تحدي الالتزام يلحق في الإنسان في كل مكان، في بيته وفي مشاعره في قلبه، لكن إذا انتقلت إلى العمل الاجتماعي العام وبالخصوص العمل السياسي تصبح مسألة الالتزام مسألة كبرى صعبة، تصبح تطاردك مسألة الالتزام مسألة صعبة. هنا الكلام إلى المتحدث قبل السامع، يحتاج الإنسان أن يراجع باستمرار إيقاع عمله السياسي ومدى انسجامه مع هذه القيم وانطباقه مع هذه القيم، بغض النظر عن إنتاجية هذا المعنى إلى النصر الميداني من عدمه. أنت تتوخى النصر، تتوخى تحقيق الأهداف التي تضعها لك في حركاتك، لكن ما تتوخاها مقدمة على الالتزام بقيمك ومبادئك المفروض. وهذا اللي يستلزم من عندك مراجعة مستمرة. العمل السياسي مثل أي عمل آخر، إذا ارتدت ممارسة الذنب فيه ومفارقة إرادة الله شوي، تأخذك من ألف في المفارقة إلى باء، من باء إلى جيم، بعد ما تشوف عقله في ياء. يعتاد القلب على الذنب، تعتاد العين على الذنب، يعتاد الضمير على الذنب. في العمل السياسي نفس الشيء. كنت في السلطة أو في المعارضة، إذا تشوف عندك ميل إلى قمع منافسيك واستخدام أدوات قمع عنيفة تتوفر لك، أما كنت في سلطة وعندك نفوذ وسلطة معنوية تستخدمها، خاف على روحك، يمكن ربك يحجب عنك السلطة حتى ما يوديك النار، حتى ما يوديك النار، لأن عندك قابلية الظلم ولكنك مش متمكن. عبارة قوية ذات دلالة جميلة للشهيد الصادر، احنا أعطينا ملك هارون الرشيد وبعدين ما ظلمنا موسى بن جعفر، إذا قاعدين مفلسين ما نظلم موسى بن جعفر، شو نظلم موسى بن جعفر؟ احنا نحب موسى بن جعفر ونصيح عليه ونبجع عليه. إذا أنت في مكان هارون الرشيد وتعتقد بأن هذا موسى بن جعفر صاحب الحق ويهددك، تقتله ما تقتله يعني التحدي، ما يفتح الله. أختم بفكرة لأن الكلام طال. التمسك بالقيم والأخلاق هل نفعل لأن له مردود في الواقع الذي نعيش، ولا لا نفعل حتى لو ما كان إليه مردود في الواقع دنيوي؟ يعني إحنا نقول إحنا أخوة سنة وشيعة إخوة، يطلع أحد يتهجم عليك من المذهب الآخر تقول لا ما أرد عليه هذا الهجوم منعا إلى الفتنة، وهذا شخص يتحمل مسؤوليته هو، لا يختلط الأمر بين الشخص وبين المذهب وتصير فتنة طائفية بين الناس، فأنا أتمسك بخلق الإسلام وبالدعوة إلى الأخوة والوحدة الإسلامية وغيرها من النماذج. انطلاقك إلى هذا الفعل تقول بهالمنطلق، تقول أنا لازم أسوي هذا لأن اليوم أو غدا أو بعد غد هذا العمل الطيب راح يثمر فيه أو في غيره، وراح يجي عمل خير من عنده، يخف غلواء، يهتدي، يشوف شو اسمه، فأنا أفعل هذا الفعل متوقع مردود دنيوي إليه. لو لا أفعل هذا الفعل لأنه حسن، هو الفعل صح، هو الفعل حسن، إلى مردود ولا ما له مردود؟ هو يسبك وأنت تقول لا أخ في الدين وشريك في الوطن، هو يقلك ويأخذ منصب مالك وتقول لا أنا ما أرضى أظلمك لا اليوم ولا غدا في برنامجي أنا أظلمك، وسنة وسنتين وثلاثة وعشر ما في مردود، تتوقف. منطلق هو محاولة الحصول، عملك خير بس وين انت رامي بهذا الخير؟ سهمك وين رميته؟ رميته من أجل مردود في الدنيا ولا رميته من أجل القيمة في حد ذاته صحيحة؟ ارميه في قيمة الصحة، ناظر به عين الله سبحانه وتعالى قد ما يكون لأي مردود في الدنيا، تعمل الخير وتأكل الناس وال وتعطيهم ولا تعطيهم ويقتلونك بعد، ها نصيبك منهم القتل، تتوقف تتوقف عن انك تسقيهم العسل لانهم بيقتلوك، لو لا تعطيهم لان هذا الصح وانت ناظر الى ما هو فوق الدنيا. المنتمين الى الاخلاق حقيقيه يرمون باسهمهم إلى القيمة الذاتية للفعل الصح والحق والخير بغض النظر عن ما يرجع منه في الدنيا. أطلت عليكم أيها الأحبة وميكروفون لكم.